أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بعدما تقدم من النقاط في الحديث عن حجية القطح، وزع الأصوليون هذا البحث على مقامين. المقام الأول تعرضوا فيه للحديث عن أصل ثبوت الحجية. هل الحجية ثابتة للقطح أو ليست ثابتة له؟ وإذا كانت ثابتة له فبأي مناطق؟ ما هو الملاك في ثبوت الحجية للقاطح؟ أو بعبارة أخرى، ما هي الواسطة المصححة لحمل الحجية على القاطح؟ هذا هو المقام الأول. المقام الثاني مقام في جانب السقوط. هل يمكن للحجية أن تنفك عن القاطح أو لا؟ هل يمكن التفكيك بين القطع والحجية أو لا يمكن التفكيك؟ هل يمكن الردع عن العمل بالقطح أو لا يمكن؟ هل يمكن للشارع المقدس أن يسلب المنجزية والمعذرية عن القطح أو لا يمكن له ذلك؟ إذن مقام في أصل ثبوت الحجية ومقام في سقوطها إمكانا وعدما. هذان مقامان عادة يتوزع عليهما البحث في حجية القطح. الشهيد الصادق رضوان الله تعالى عليه هنا في الحلقة الثالثة رتب البحث بهذه الكيفية، أنه تحدث عن كلا هذين المقامين ولكن بناء على مسلك حق الطاعة أولاً، ثم بعد ذلك تطرق للمسلك المشهور وتعرض أيضا لكلا المقامين. فهو لم يتحدث عن المقام الأول ثم بعد ذلك ينتقل منه إلى المقام الثاني، بل هو وزع البحث في حقيقة الأمر على طبق المبنيين. بناء على مسلك حق الطاعة، كيف تثبت الحجية للقطح؟ وكيف وهل يمكن سلبها عن القطع أو لا؟ بناء على المسلك المشهور وعلى القول بقبح العقاب بلا بيان، هل كيف تثبت الحجية للقطع وهل يمكن التفكيك بينها وبينه أم؟ نحن هنا نخالف هذا الترتيب، يعني في مقام الشرح نعتمد ترتيبا مغايرا. نتحدث أولا عن مقام الثبوت والثانيا عن مقام السقوط على كلا المبنيين. نبدأ بالمقام الأول وهو في أصل ثبوت الحجية. خلاصة ما نسبه الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه إلى المشهور هنا وفي الحلقة الثالثة وفي البحوث، أنهم قالوا بأنه لا شك ولا ريب في ثبوت الحجية للقطح، وأن ثبوت الحجية للقطح إنما هو بسبب كون الحجية من اللوازم الذاتية للقطح، فهي من لوازم الماهية، فهي من لوازم الذات. القطع لأنه قطع فهو حجة ومنجز، بما هو قطع هو حجة ومنجز. فهذه الحجية حكم ومحمول ينصب على موضوع وهو القطع، لكننا إذا دققنا النسبة بين هذا المحمول وبين هذا الموضوع نجد أن هذا المحمول منتزع من مقام ذات الموضوع. فهو نظير قولك البياض أبيض الذي يعبر عنه بالخارج المحمول في المنطق، أو يعبر عنه بذاتي باب البرهان، أو يعبر عنه باللازم المنتزع من مقام الذات، أو يعبر عنه بالمحمول على الشيء وهو من صميمه في مقابل المحمول بالضمير. فنحن بحسب هذه النظرية لا نحتاج إلى واسطة تصحح لنا حمل المنجزية أو حمل الحجية على القطع، بل نفس فرض ثبوت الموضوع، يعني نفس فرض ثبوت القطع هو فرض ثبوت المنجزية له، هو فرض ثبوت الحجية له. إذن ليس هناك ضميمة تصحح نسبة الحجية إلى القطع، القطع حجة لأنه قطع وكفى، وليس هناك من واسطة أخرى. فإذن ليس هناك شيء خارج عن ذات القطع هو الذي يقتضي ثبوت المنجزية له أو ثبوت الحجية له، بل هذا نظير قولك البياض أبيض، كما أنك في حمل الأبيض على البياض لا تحتاج إلى مصحح للحمل، لا تحتاج إلى واسطة خارجية، لا تحتاج إلى الضميمة، كذلك الحال فيما نحن فيه. إذن الدعية أو نسب المصنف إلى المشهور هذه الدعوة، أن المنجزية من لوازم ذات القاطع، أي أنها من لوازم ماهيته، حيثما تثبت ذات القاطع يثبت هذا المحمول، وثبوت المحمول لهذا الموضوع بديهيا وليس نظريا، لأن ثبوت اللوازم الذاتية للشيء هي أو هو كثبوت الذاتيات للشيء، بديهي بين بنفس ذاته. على هذا الأساس، على هذا الأساس فنحن مستغنون عن إقامة البرهان على ثبوت المنجزية للقطع، كما أنه لا يسأل عن أنه ما هو البرهان على حيوانية الإنسان، كذلك لا يسأل عن ما هو البرهان مثلا على ثبوت الحرارة للنار أو على ثبوت الزوجية للأربعة. ما يكون من لوازم الذات، ما يكون عارضا للذات بنفس ذاتها، حمله على الذات يكون من قبيل حمل البديهي على الشيء. وإذا كانت المسألة بينة بهذا المستوى، بديهية بهذا المستوى، فهي مستغنية تماما عن إقامة البرهان. إذن هذا ما نسبه لحد الآن الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه إلى المشهور، كما أنه نسب إليهم أن البحث عن حجية القطع عندهم كان بحثا منفصلا تماما عن بحث آخر، وهو البحث عن حدود مولوية المولى وعن ثبوت حق الطاعة للمولى. يقول الشهيد الصادق إن المشهور بحثوا عن المسألتين، لكن بحثوا عن كل واحدة من هاتين المسألتين بحثا مستقلا، لم يربطوا بين المسألتين. إذا لاحظنا بحثهم عن منجزية القطع لا يربطون بحثهم هذا بالبحث عن دائرة مولوية المولى وحق الطاعة الثابت للمولى، هناك تمام الانفصال بين بحثهم الثاني وبحثها الأول، لم يجدوا أو لم يركزوا أو لم يلاحظوا ارتباطا بين البحثين. فكائنا ما كانت النتيجة التي نتوصل إليها في نوع مولوية المولى وحدود هذه المولوية وسعة دائرة هذه المولوية، مهما كانت دائرة حق الطاعة التي نثبتها للمولى، فإنها لا تؤثر شيئا على البحث الذي بين أيدينا، وهو البحث عن حجية القطع. القطع حجة وتثبت له الحجية، سواء تبنينا في مولوية المولى أنها دائرتها دائرة واسعة أو أن دائرتها دائرة ضيقة، سواء تبنينا في طبيعة مولوية المولى أنها مولوية حقيقية أو أنها مولوية اعتبارية مجعولة، لا فرق في النتيجة. هذا البحث لا يؤثر على مستوى النتائج، لا يؤثر على البحث الآخر عندهم. فإذن هم لم يربطوا بين هذين البحثين. طبعا في حقيقة الأمر التعرض للبحث عن حدود مولوية المولى لا يتعرض له في الأصول، إن تعرض له لا يتعرض له إلا استطرادا، وإلا فإنهم يذكرون أن محل هذا البحث هو علم الكلام، ويفترضون أن هذه مسألة كلامية لا ربط لها بمسألة الجوانب التشريعية، أنه هل القطع منجز أو لا، هل التكليف يتنجز بالقطع يتنجز بالاحتمال. هذا جانب تشريعي، وذاك جانب عقائدي، جانب عقدي يرتبط بنحن وما نعتقده من مولوية المولى. على هذا الأساس إذن هذه هي النظرية التي نسبها الشهيد الصادق إلى المشهور. طبعا يترتب على نظريتهم هذه حينئذ عدم إمكان سلب هذه المنجزية أو هذه الحجية عن القطع بشكل واضح جدا، لأن ما كان من قبيل اللوازم الذاتية فهو لا ينفك عن الذات، انفكاكه عن الذات جواز انفكاكي عن الذات خلف كونه لازما لتلك الذات، لأن معنى اللازم ما هو؟ وما يمتنع انفكاكه. فعندما نقول هذا لازم ذاتيا، فكيف بعد ذلك نقول بجواز الانفكاك؟ إذن بينهما، بين الدعويين حينئذ تهافت. إذن نفس قولنا إن المنجزية من لوازم ذات القطع، هذا كما يثبت مقام الثبوت، كما ينقح مقام الثبوت كذلك ينقح مقام السقوط، يعني كما يحرز لنا صحة حمل المنجزية على القطع يحرز لنا عدم صحة سلب المنجزية عن القطع. إذن هذه هي النظرية ملخصا كما نسبها الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه إلى المشهور. ورتب المصنف على ذلك، رتب المصنف على ذلك أنه لأجل هذا ذهب المشهور إلى القول بقبح العقاب بلا بيان، فإنهم وجدوا أن المنجزية أو أن الحجية إنما تثبت لذات القاطع لا لمطلق الانكشاف، فلا يكون التكليف منجزا عقلا إلا إذا كان مقطوعا، إلا إذا كان عليه بيان، أما ما لا يكون مقطوعا ما لا يكون عليه بيان فقالوا فيه بأي شيء؟ قالوا بثبوت قبح العقاب. فالمصنف ماذا صنع؟ ربط بين البحث عن قبح العقاب بلا بيان وبين البحث عن منجزيات القطع، مع أنه بالرجوع إلى أبحاثهم لا يوجد، لا يربطون بين هذه القاعدة العقلية وبين القول بمنجزيات القطع. مصنف جعل القول بقبح العقاب بلا بيان كأنما هو من آثار ومن نتائج ومن لوازم نظريتهم التي تبنوها في مسألة حجيات القطع.
هنا قالوا نحن عندنا انه بما انه من اللوازم فيش في نشر برهان عليه، لكن اقام برهان ان هي من اللوازم كما كان سابقا.
لا، لم يقيموا برهانا على ذلك. الان انا قلت هذا نسبه الشهيد الصدر اليه، ما قلت هذا قالوه، هذا قالوه او لم يقولوه، هذا لابد من يعني يحتاج الى دراسه اخرى. إذن هذه هي النظرية كما نسبها إليها السيد الشهيد أعلى الله مقامه الشريف. ثم إنه رضوان الله تعالى عليه في مقام التعليق على هذه النظرية انطلق من مناقشات دعوى اللزوم الذاتي كما رأينا في الحلقة الثانية. عن كلام الشهيد الصادر في الحلقة الثانية لعله أكثر كلاما له تفصيلا فيما يرتبط بمبحث حجية القطع، يعني أكثر كلام من ناحية التبسيط والسهولة ومن ناحية التفصيل والبيان الوافي كان موجودا في الحلقة الثانية أكثر مما هو موجود هنا في الحلقة الثالثة، بل وأكثر مما هو موجود في البحوث أيضا. لا نجد يعني هناك ما ذكره في الحلقة الثانية، ذكر مطالب إضافية لا نكاد نجدها منصوصا عليها مصرحا بها مفصلة، لا في الحلقة الثالثة ولا في البحوث. لذلك حتى تؤخذ نظرية المصنف لابد من التأمل في مجموع كلماته التي ذكرها في مختلف كتبه. على كل حال، بدأ الشهيد الصادر رحلة الإشكال على نظرية المشهور من هذه النقطة، أن المناقشة في دعوى اللزومان الذاتي، كيف تكون الحجية من اللوازم الذاتية للقاطع، ونحن نرى أنه لا تثبت الحجية للقاطع إلا إذا تعلق بتكليف المولى الموجه إلى المكلف القاطع. فلو تعلق القطع بغير التكليف، أو تعلق بتكليف غير المولى، أو تعلق بتكليف المولى لغير القاطع، فإنه والحال هذه لا تثبت له الحجية، ولا يدرك العقل ثبوت الحجية له. الآن القطع بأن هذا جدار، أو أن هذا كتاب، أو أن هذه طاولة، هذا لا يترتب عليه افعل ولا تفعل، لا يترتب عليه تسجيل في الذمة ولا تعذير وبراءة للذمة. القطع بتكليف صادر من غير المولى، كما لو كلفتك الآن مثلا بأن تصلي لي، القطع بتكليف غير المولى لا ثبوت للمنجزية له كما هو واضح. القطع بتكليف المولى لكن للغير، لغير القاطع، قطعت بأن المولى كلفك بالصلاة، هل يسجل هذا التكليف في ذمتي؟ لا تثبت له المنجزية. إنما يكون القطع منجزا وحجتان إذا تعلق بتكليف المولى للقاطع. فلو كانت المنجزية والحجية كما ذكرها المشهور من لوازم ذات القاطع، لكانت تدور مدار الذات، أينما توجد الذات وتتحقق الذات يثبت لها هذا اللازم. والحال أننا وجدنا المنجزية تنفك عن القطع، يعني يوجد قطعان في موارد ولا يثبت لها ولا تثبت لها المنجزية. الآن الزوجية يدعى أنها من اللوازم الذاتية للأربعة، من لوازم ذات الأربعة، أينما وجدت الأربعة في ذهن أو في خارج لا تنفك عنها الزوجية. إذا كانت المنجزية لازما ذاتيا للقاطع، ينبغي أن يكون حالها من هذا القبيل، يمتنع انفكاكها عن ذات القاطع. وقد وجدناها تنفك عن ذات القطع ولا تثبت له إلا إذا تعلق بمتعلق خاص، وهو تكليف المولى الذي يكون موجها للقاطع نفسه. على هذا الأساس لا يمكن أن نصدق بأن المنجزية من لوازم ذات القطع، وينبغي أن يقال حينئذ بأي شيء بأن المنجزية هي من شؤون تعلق القاطع بتكليف المولى، وأن هناك واسطتان تصحح حمل المنجزية على القاطع، وهي تعلق القطع بتكليف المولى. إذا لم يتعلق بتكليف المولى لا تثبت له المنجزية. إذن فما الذي يثبت له المنجزية؟ الذي يثبت له المنجزية هو كون القطع متعلقا بتكليف المولى، تعلقه بتكليف المولى واسطة مصححة للحمل. فإذن هناك ضميمة، فهذا من قبيل المحمول بالضميمة وليس من قبيل المحمول على الشيء وهو من صميمه. بعض الإيرانيين بيقول المحمول بالصميمة، على كل حال ما احنا بالصميمة نحن. كيف ما كان، إذن لا نسلم أنه لازم ذاتيان لأننا وجدناه ينفك عن ذات القاطع ولا يثبت له إلا في صورة ماذا؟ إلا في صورة تعلقه بتكليف المولى. بعد أن أبطل دعواهم هذه دعوى اللزوم الذاتي، يرى المصنف حينئذ أنه إذن لا بد وأن ندقق في الحالة التي يثبت فيها تثبت فيها الحجية للقطع. يعني يجب أن ندقق في حالة كون القطع متعلقا بتكليف المولى. في هذه الحالة فرض ثبوت الحجية للقطع ليس ناشئا في الحقيقة إلا عن مولوية المولى. معنى أن القطع بتكليف المولى منجزان، أي أن القطع بتكليف من تجب إطاعته تجب إطاعته، أن القطع بتكليف من يجب امتثال تكاليفه يجب امتثاله. على هذا الأساس ذكر المصنف عبارته الشهيرة هنا، وهي عبارة أنه لو كانت المنجزية ثابتة لذات القطع أو للقطع بتكليف المولى وهي غير ثابتة له إلا في هذه الحالة للزم تكرار ما هو المفترض. هذه العبارة للأسف الشديد لم يبينها الشهيد الصدر، لم يبين الشهيد الصدر في أي من كتبه، لم يبين حقيقة المحذور فيها. فهل المحذور فيها هو محذور الدور مثلا؟ ما عندنا في المنطق محذور بعنوان تكرار ما هو المفترض، ما قرأنا في المنطق محذورا بهذا العنوان. فليكن، أين المشكلة في تكرار ما هو المفترض؟ أن تفترض شيئا ثم تكرره. هذا العنوان بمجرده ليس عنوانا لمحذور له اسم علمي، ليس اسما علميا لمحذور معين. تكرار ما هو المفترض هل هو راجع إلى الخلف، راجع إلى الدور، راجع إلى انقلاب الذات، راجع إلى المصادرة على المطلوب، راجع إلى تقدم الشيء على نفسه، إلى توقف الشيء على نفسه، راجع إلى اجتماع الضدين، إلى اجتماع النقيضين؟ أين المشكلة في تكرار ما هو المفترض؟ فليكن، كررنا ما هو المفترض. إذن هذه العبارة الموجودة في الحلقة الثانية لا يمكن أو لا ينقطع بها السؤال، لا يمكن أن يقتنع الذهن بها وأن يقف الذهن عندها. الشهيد الصادر جعلها التالي الفاسد الذي لا يمكن الالتزام به، اللازم الفاسد الذي لا يمكن المصير إليه. وجه فساد تكرار ما هو المفترض ما هو؟ لم يبينه السيد الشهيد لا في الحلقة الثانية ولا في الثالثة ولا في البحوث، وقل من تعرض لذلك، بل أنا لم أرى شخصيا من تعرض يعني في الشروحات المطبوعة له. لا أدري إذا كانت في الدروس عادة يتعرض لها أو لا. شو طلع معكم أنت؟
جعلنا الحجية الثالثة لما للمولى من وجوب الطاعة، فهذا الأمر فيه تكرار ما هو المفترض وبالتالي فهو بديهي. أنا مش تقول لي القطع حجة، فش تكرار ما هو.
هو رتب على ذلك، رتب على ذلك أنه إذن فلا تكون الحجية ثابتة لذات القاطع، وإنما تكون الحجية من لوازم الانكشاف، من لوازم مطلق الانكشاف، ويكون موضوع الحجية ليس هو القطع بعنوانه، بل موضوع الحجية هو القطع بما أنه مصداق من مصادق الانكشاف ودرجة من درجات الانكشاف. يترتب على كونه تكرارا ما هو المفترض عدم صحة ما ذهب إليها المشهور. خب، هذا المطلب تأملوا فيه. يمكن تصوير كلام المصنف أو تصوير المحذور بعدة تصويرات، يعني ليس بتصوير واحد. يعني يمكن إرجاع تكرار ما هو المفترض إلى عدة محاذير بزعم المصنف طبعا. الآن بغض النظر أن هذه المحاذير صحيحة أو لا، لكن بالنتيجة يمكن إرجاعها إلى محاذير متعددة. قد يمكن تصويرها بأنها مصادرة، قد يمكن تصويرها بأنها دورا، قد يمكن تصويرها بأنها خلفا أيضا. و
أنا في شيء بس بين معك أنه سيد الشيخ بيقول أنه تروح تقوله أنه انقطع بتكاليف المولى حجة، صرت عم تقول القطع يعني بمعنى يجب امتثاله، فصرت عم تقول القطع بما يجب امتثاله يجب امتثاله، وهون صار في عندك حمل للشيء على نفسه، وحمل الشيء على نفسه في مشكلة، فلابد أن يكون المحمول مش مخصوص بالقطع حتى ما تلزم عندنا مشكلة أنه أنت عم تخص حالة وجوب الالتزام بالقطع بوجوب الالتزام، وبالتالي أنت لا بتروح بتقول كل انكشاف لما يجب امتثاله يجب امتثاله مش بس القطع.
جيد، طيب اصبر قليلا. إذا أنكر الشهيد الصادق أن تكون الحجية من لوازم ذات القطع، وسجل على المشهور أن المنجزية يجوز أن تنفك عن القطع بأن يوجد قطع ولا تتحقق معه منجزية، ورأى أن روح البحث ينبغي أن تنصب على البحث عن حدود مولوية المولى، لأن هذه المنجزية في الحقيقة منجزية مستمدة من مولوية المولى نفسه ومنبثقة من مولوية المولى نفسه، وهي من شؤون مولوية المولى وليست من شؤون ذات القطع. وإذا كان الأمر كذلك، إذن فالحجية لا تثبت للقطع بما هو قطع، وإنما تثبت لمطلق الانكشاف، لأننا عندما نعود إلى مولوية المولى فسوف نجد أنها مولوية حقيقة ليست مجعولة، وأنها مولوية ليست ناشئة من المنعمية فقط، وإنما هي ناشئة من الخالقية والمالكية الحقيقية. ليست مولوية المولى ناشئة من لزوم شكر المنعم فقط، وإنما هي ناشئة من كوننا حقيقة مملوكين للمولى. المولى الذي مولويته هكذا، الذي مولويته على هذه الصفة، لا شك ولا ريب في أن مولويته تكون وسيعة، ولا يمكن مقارنتها ومقايستها بسائر المولويات الأخرى، لأن تلك المولويات الأخرى هي أولا مولويات جعلية وليست حقيقية، وثانيا مولويات ناقصة لم تنشأ من المالكية الحقيقية للمولى على العبيد. إذا كان الأمر كذلك، قياس مولويته تعالى على سائر المولويات لا يكون حينئذ إلا قياسا مع الفارق جدا، والقياس مع الفارق لا يجوز. حينئذ لا بد من الرجوع إلى ما يستقل به العقل، إلى ما يدركه الوجدان تجاه مولوية المولى هذه وتكاليف المولى هذه. هل يرى العقل أن مولا كهذا تثبت له أو تثبت الحجية لخصوص تكاليفه الواصلة بالقاطع، أو تثبت الحجية ولزوم الإطاعة للتكاليف الواصلة إلى المكلف ولو بدرجات ناقصة من الكاش؟ والذي يراه رحمة الله تعالى عليه أن عقولنا تستقل بأن مثل هذه المولويات لا يمكن حصرها أو حصر لزوم الإطاعة فيها بخصوص التكاليف المقطوعة، بل لا بد من التعميم إلى التكاليف الواصلة مهما كانت درجة الوصول ولو كانت درجة ضئيلة جدا. من هنا ذهب إلى أن الحجية تثبت لكل تكليف لهذا المولى، لكل تكليف منكشف، حتى لو كان بالانكشاف الاحتمالي أو بالانكشاف الموهوم. وعلى هذا الأساس فموضوع الحجية هو مطلق الانكشاف لا خصوص الانكشاف القطعي. رتب المصنف على ذلك نظريته التي أسس لها وشيدها وتمسك بها في غير موردان، وهي النظرية المسمى بنظرية حق الطاعة، وأن الشك في التكاليف، الشك في تكاليف هذا المولى عقلان، هذا الشك يكون مجرا للاشتغال، ولا يكون يعني يكون يستقل العقل فيه باشتغال الذمة، ولا يكون مجرا للبراءة، ولا يستقل العقل فيه ببراءة الذمة. إذن هذا ما ذهب المصنف رحمة الله تعالى عليه إليه في باب المناقشة مع نظرية المشهور، وما تبناه هو قدس سره في أصل ثبوت الحجية للقطع. إذن لا شك ولا ريب في ثبوت الحجية للقطع، لكن ليس هذا من باب أنها لازم ذاتي للقطع، بل من باب أن القطع قد تعلق بتكليف المولى الحقيقي، وهذا المولى الحقيقي يستقل العقل بلزوم إطاعة كل تكليف واصل له مهما كانت درجة الوصول ضئيلة. نعم، التكاليف الوحيدة التي تخرج عن حكم العقل بالمنجزية إنما هي التكاليف المقطوعة العدم. إذا قطعت بعدم التكليف هنا يكون تثبت البراءة وتثبت المعذرية، أما فيما سوى ذلك في كل مورد لا تقطع فيه بعدم التكليف، سواء كنت متيقنا من ثبوته أو ظانا بثبوته أو شاكا متحيرا أو متوهما ثبوته، فإن هذا التكليف والحال هذه يحكم العقل بلزوم إطاعته. ومعنى حكم العقل بلزوم الإطاعة أن هذا التكليف منجز فتثبت المنجزية. على هذا الأساس هذه هي نظرية المصنف رضوان الله تعالى عليه. الآن هذه النظرية للمصنف بهذا البيان لم تتضح بكامل تفاصيلها، بكامل حدودها، فإنه يبقى هناك جملة من التساؤلات المشروعة، من بينها مثلا السؤال عن أن المصنف هل يريد من نظريته هذه أن يقول بأن الحجية هي من لوازم الانكشاف وليست من لوازم القطع؟ بعض عبارات المصنف تدل على أن هذا هو مقصوده، على ما أذكر عبارة في الحلقة الثانية يعبر فيها الشهيد الصدر بأن الحجية من لوازم مطلق الانكشاف وليست من لوازم ذات القطع. إذن هل كرر المصنف دعوى اللزوم الذاتي أم لا؟ السؤال الثاني أن الشهيد الصادر كما ظهر من بعض عباراته أيضا ذهب إلى أن موضوع الحجية هو مطلق الانكشاف لا خصوص القطع، فهل هنا في الحلقة الثالثة في المتن يعبر بهذا التعبير؟ فهل الخلاف في الحقيقة انصب على بينه وبين المشهور انصب على أن موضوع الحجية ما هو؟ هل هو مطلق الانكشاف أو الانكشاف المطلق يعني القطع؟ هل هذا هو مصب النزاع بين النظريتين أم لا؟ في السؤال الأول مثلا إذا كان الشهيد الصادر يدعي أن الحجية هي من لوازم الانكشاف، حينئذ نستطيع أن نسجل عليه الإشكال نفسه الذي سجله على المشهور. كيف ناقش المشهور؟ نناقشه بنفس الطريق. هم قالوا القطع بذاته حجة أو من الحجية من لوازم القطع، قال لهم إذا قطعت بغير التكليف فهل يكون القطع حجة؟ لا. إذا قطعتم بتكليف غير المولى فهل يكون القطع حجة؟ أيضا لا. إذا قطعتم بتكليف المولى لغير القاطع هل يكون القطع حجة؟ أيضا لا. إذن إنما تثبت الحجية إذا كان متعلق القطع تكليف المولى للقاطع أو تكليف المولى للقاطع. هذه التساؤلات بعينها نطرحها على المصنف. هل بنظركم ذات الانكشاف حجة؟ فبنسألكم هكذا، الانكشاف إن تعلق بالجدار هل يكون حجة؟ حتما سيكون جوابه لا. هل يكون إذا تعلق بغير إذا تعلق بتكليف غير المولى هل تثبت له الحجية؟ أيضا لا. إذا تعلق بتكليف المولى لغير القاطع لا شك ولا ريب في عدم ثبوت الحجية له. إذن إن كان مراد الشهيد الصدر أن الحجية ليست من لوازم ذات القطع وإنما هي من لوازم ذات الانكشاف، فما أورده على المشهور بعينه وارد عليه. هذا بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، السؤال الثاني ماذا كان؟ أن موضوع الحجية ما هو؟ القطع. أنتم تقولون القطع حجة، ونحن ماذا نقول؟ الانكشاف حجة. هنا هذه النقطة ماذا سجل عليها الشهيد الصادق؟ سجل عليها أنه يلزم تكرار ما هو المفترض، لأن القطع الذي هو حجة هو القطع بتكليفه المولى. من هو المولى؟ هو من يجب امتثال تكاليفه، من تجب إطاعته. ما معنى الحجية؟ معناها وجوب الإطاعة، فيلزم تكرار ما هو المفترض، وتكون هذه القضية بلا معنى محصل، لأن مردها حينئذ إلى قولنا القطع بتكليف من يجب إطاعته يجب إطاعته، وهذا تكرار لما هو المفترض. إن كان هذا هو نظر الشهيد الصادر فحينئذ الإشكال وارد عليه أيضا. هل تريد أن تستبدل الموضوع الذي هو القطع عند المشهور بمطلق الانكشاف عندك؟ يعني أنت إشكالك هنا أن قضية القطع حجة هذه فيها تكرار لما هو المفترض، لذلك نحن نستبدلها بقضية أخرى وهي الانكشاف حجة. يعود السؤال، يعود الكلام، أي انكشاف هو الذي تثبت له الحجية؟ انكشاف تكاليف المولى. من هو المولى؟ من يجب امتثال تكاليفه. ما معنى الحجية؟ وجوب امتثال التكاليف. هذه القضية أيضا انكشاف تكاليف من يجب امتثال تكاليفه يجب امتثاله، هذا تكرار لما هو المفترض. فما هو مراد الشهيد الصادق؟ ها؟
هذا الثاني
مولانا وارد،
بس الاول الوارد حسب كيف
نفسر
قطعا قضيه تكرار ما هو
المفترض،
بس الاول ما هو اصلا
بيصرح
انه
الانكشاف الحجيه مش لذات الانكشاف، الانكشاف نفسه بعض عباراته يصرح فيها بانه من لوازم الانكشاف. عنده عباره صريحه من لوازم الانكشاف
نحملها على
وهول المشهور كلهم، الجماعه كلهم، جماعه ألف سنه، هول الاساطين كلهم، ما بنحمل لهم اياه، ما بنصحح لهم اياه، كيف هالحكي؟ ها باء الشهيد الصدر تجر وباء غيره لا تجر،
ما مشكله عشان طيب. بس تمام عليه كسر الشر.
اذا هذه تساؤلات لابد من التامل والتدبر والتمعن فيها. على ان هذا الاشكال بانه تكرار لما هو المفترض ليس واردا لا على الشهيد الصدر ولا على المشهور، فإن قولك القطع بتكليف من تجب إطاعته تجب إطاعته لا نسلم أن فيه تكرارا لما هو المفترض، فإن وجوب الإطاعة المأخوذ في رتبة الموضوع هو الوجوب الإطاعة بنحو الشأنية، ووجوب الإطاعة المأخوذ في رتبة المحمول مأخوذ بنحو الفعلية. يعني القطع بتكليف من من شأنه أنه يجب إطاعة تكاليفه يجب إطاعته فعلا، الوجوبان متغايران بالشأنية والفعلية فلا تكرار. طب حينئذ لابد من التدبر، لابد من مزيد التأمل والتدبر في هذا المطلب الذي ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه. كان الكلام نفس البيان الذي يدفع به عن المشهور يدفع به عن المصنف. أيضا انكشاف المولوية لا نسلم أنها بمعنى وجوب الإطاعة فعلا، المولوية بمعنى أنه لو صدر منه تكليف ووصلك يجب إطاعته فعلا. يعني أنا من من شأني أنه أنا المولى، من شأني إذا صدر مني تكليفان المقتضي لوجوب إطاعة هذا التكليف موجودا، يتوقف المقتضي على وجود الشرط وهو الوصول إلى المكلف وعدم وجود المانع مثلا كقدرة المكلف على الامتثال. فحينئذ وجوب الامتثال المستبطن في داخل مولوية المولى هو وجوب الامتثال شأنا، والبحث ليس عنه، البحث عن وجوب الامتثال فعلا الذي يدعي المشهور أنه يثبت بالقاطع. ثم إنه أيضا يعني أنا الآن لست بصدد أن أتبنى، لسنا بصدد أن نتبنى هنا نظرية يعني أو معارض الشهيد الصدر، إنما بصدد أن يعني نفتح نوافذ للتعمق في هذه المسألة، لأن أصول السيد الشهيد للأسف الشديد لحد الآن لم يسلط عليها الضوء بشكل كاف. لحد الآن التعرض لكلام الشهيد الصدر في بحوث الخارج خجول جدا، في دروس الخارج في قم قلما يتعرض لرأيه، قلما يتعرض لرأيه إلا عند بعض ال يعني بعض ال خلينا نقول مثلا البعض من هم في رتبة تلامذة التلامذة. خب طبعا تلامذته مثل السيد محمود مثل السيد الحائري حتما بيتعرضوا له، لكن بعضه أما الدروس يعني الدروس القمية مثلا لا يتعرض فيها لدرس الشهيد الصدر. دروس النجفية أيضا بحسب الظاهر قل ما يتعرض فيها لآرائه، إلا اللهم ما وجدنا عند الشيخ الفياض حفظه الله في شو اسمه كتابه بالأصول، لا محاضرات تقريره لدرس السيد الخوئي، عنده هو موسوعة طبعت مؤخرا، الموسوعة يمكن 14 مجلد كلها دورة أصولية، هلا نسيت شو اسمه شو مسميه هو، لكن هناك يتعرض لآراء الشهيد الصادق. لكن أغلب موارد تعرضه أو كثير من موارد تعرضه لها يتعرض لها بنحو التبني كيفما كان. بالنتيجة الشهيد الصادق من متأخري المتأخرين، يعني لا نستطيع أن نطالب السيد الخوئي مثلا. أغلب دروس الخارج هي على نسق السيد الخوئي أستاذه، هي على نسق درس السيد الخوئي، ما تعرض له السيد الخوئي نقف عنده، ما لم يتعرض له لا نتعرض له. فلذلك محاولات التعرض له، نعم الشيخ الوحيد مثلا حفظه الله في قوم يتعرض في درسه له في جملة من الموارد. على كل حال لكن لم تأخذ هذه الأفكار حقها من البحث والدراسة لحد الآن. الآن بعد الدرس بعد الدرس الآن. لذلك هذا البحث يعني يحتاج إلى تأمل، لذلك مسؤولية البحث في هذه المسائل، مسؤولية التدقيق في هذه المسائل ملقاة على عاتقنا نحن، لذلك يجب أن نفتح ثغرات، نفتح نوافذ، أن نثير إثارات لتعميق كلام الشهيد الصدر، التعمق في كلامه ودراسة جوانب النظريات التي قدمها. مثلا من جملة الإثارات التي يمكن أن تذكر هنا في المقام أنه هل صحيح فعلا أن مولوية المولى إذا كانت مولوية حقيقية وقائمة على فكرة المالكية الحقيقية للعبيد وللمكلفين فإن العقل يستقل في هذه الحالة بلزوم الإطاعة حتى في صورة كون التكليف منكشفا للانكشاف الاحتمالي. هذا المولى الحقيقي هذا المولى الحقيقي الذي هو مالك لنا حقيقة، ألا يمكن أن يقال إنه هو نفسه الذي يصف نفسه بأنه اللطيف الودود الكذا؟ أليس هو نفسه الذي يتصف بهذه الصفات الحقيقية التي هي عين ذاته أيضا؟ بالنظر إلى هذه الصفات أيضا يحكم العقل باستحقاق العقاب في صورة المخالفة إذا كان التكليف موهوما؟ يعني بعبارة أخرى، هل هذه النظرة هي النظرة التي تستوحى من شريعة المولى، من طريقة تعامل المولى مع المكلفين، أم أنها طريقة استقر التعامل بها بين المولى وبين خواص عباده؟ هل هذه طريقة تعامل المولى مع العوام من المكلفين معنا نحن، أم هي طريقة تعامل المولى مع أنبيائه؟ مثلا هناك من يقول هكذا إن الباري عز وجل تعامل مع الأنبياء عليهم السلام من جهة الألوهية، فشدد عليهم ودقق معهم، لئن أشركت لا يحبطن عملك. ولكنه مع غير الأنبياء والأوصياء تعامل معهم من جهة الربوبية، فقال لهم هكذا: يا عبادي الذين أسرفتم على أنفسكم مثلا، تعامل بهذا اللسان. وبالنظر إلى صفات المولى هذه، هل يستقل العقل بأن التكليف حتى لو كان موهوما يحكم العقل بلزوم إطاعته واستحقاق العقاب على المخالفة؟ هل هذه النظرة هي النظرة الشرعية أم هي نظرة عرفانية؟ هل هذه النظرة هي نظرة العبادة التي تسمح بأقسام ثلاثة: عبادة التجار وعبادة العبيد وعبادة الأحرار، أم أنها نظرة خاصة بعبادة الأحرار؟ فإذا لقائل أن يقول هذا الوجدان لا ننكره، لكنه وجدان الخواص وليس وجدان العوام. فحينئذ حتى لو التفت المشهور إلى بحث المولوية، ربما كانوا لا يغيرون رأيهم ولا يقولون بمسلك حق الطاعة. هذا ليس من باب القياس مع الفارق، قياس مولوية المولى الحقيقي على المولويات الاعتبارية والمولويات الجعلية. إذن هذه الآن هذا سؤال، الآن لا أريد أن أتبنى، هذا سؤال: هل مسألة هكذا كما ذكرها الشهيد الصاد، أم يمكن التفكير بها من جوانب أخرى أيضا؟ هذا كله ما يرتبط بأصل ثبوت المنجزية للقدر. بعد ذلك ننتقل إلى المقام الثاني، وهو في سقوط المنجزية عن القدر. نكتفي اليوم بهذا المقدار، الحمد لله وصلى الله عليه.